بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دلالة اللفظ العام واستعمالاته. قال: الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، أي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرجة تحته، وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على عمومه وهو قليل. ومن أمثلته قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله: والله بكل شيء عليم، وقوله: حرمت عليكم أمهاتكم. وقد يطلق ويكون المراد به فردا من أفراده، وهذا هو العام المراد به الخصوص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس، على أن المراد بالناس خصوص نعيم بن مسعود أو غيره. وقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على أن المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص، وهذا هو العام المخصوص، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ المطلقات عام، خصص بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بعدما عرف المؤلف رحمه الله تعالى العام وبين معناه في الاصطلاح، بين الصيغ الدالة على العموم، وهذا من أهم ما يطلبه الطالب في معرفة العام، ثم أردف ذلك ببيان نصية النكرة على العموم وظهورها فيه، وضرب لهذا أمثلة. كقوله: وما كان معه من إله، فدل على أن إله نكرة في هذا السياق، مما يدل على العموم المراد بهذه الألوهية. وما يعزب عنه من مثقال ذرة، مثقال هنا نكرة، فهي عامة تعم كل مثقال ذرة صغير، إلى أن قال: دلائل اللفظ العام واستعمالاته. يعني ما هي دلائل اللفظ العام وكيف يستعمل عند أهل الأصول؟ قال: الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، هذا الأصل، ولذلك يعبرون عنه بقوله: العام باق على عمومه ما لم يخصص. فإذا دلالة العام أنه شامل لجميع أفراده، ما يأتينا أحد يقول: لا، هذا لفظ هذا عام لكن هذا الفرد خارج منه. نقول له: خروج هذا الفرد لا بد له من دليل يخصصه، وإلا فالأصل أنه مشمول بهذا العموم، وليس لأحد أن يتحكم في خطاب الله ورسوله إلا ما جاء الدليل من كتاب الله ورسوله يدل على التخصيص. ولذلك قال رحمه الله: الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، أي يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرج تحته. إذا قلت أنا أكرم الطلبة، أكرم كل الطلبة، ما تأتي تقول: زيد لا تكرمه. طيب، ما الذي يخرجه؟ هو من الطلبة. فإذا لو جاء أحد أراد أن يخرج أحد من الطلبة من هذا العموم لا نقبل منه. كذلك لو جاء أحد أن يخرج لفظ عام من خطاب الله وخطاب رسوله فإن ذلك لا يقبل منه. وما من دابة إلا على الله رزقها، ما يجي يقول لك: لا، الدابة الفلانية الخنافس هذه هي تتكسر. نقول: لا، كل هذه الدواب، كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة ورزقه على الله جل وعلا، ما يخرج فرد من أفراده. قال: معنى الأصل في العام أن تكون دلالته كلية، وش معنى هالكلام؟ قال: أن يكون الحكم فيه على كل فرد من أفراده المندرجة تحته، وهذا إن لم يدخله تخصيص، لأن التخصيص هو إخراج لأحد أفراد هذا العام من هذا العموم، فهذا التخصيص، والتخصيص لا يقبل إلا بدليل كما سيأتينا إن شاء الله. قال إن لم يدخله تخصيص، قال هو العام الباقي على عمومه، هو العام الباقي على عمومه. ثم ضرب لهذا أمثلة، قال وهو قليل، ومن أمثلته قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة هنا نكرة، هذا يلحقنا بالباب الذي أو الفصل الذي قبله، تنصيص النكرة على العموم، فالنكرة هنا عام. فقوله وما من دابة أي أن كل دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذن رزق الله جل وعلا شامل لكل ما دب على الأرض. وقوله والله بكل شيء عليم، إذن علمه جل وعلا شامل لكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وجه الدلالة نقول لأن شيء نكرة فهي تدل، فهي نص على العموم، وكذلك بقوله بكل، وكل من صيغ العموم. فإذن علم الله جل وعلا لا يخرج عن شيء، وليس شيء خارج عن علم الله. لا نقول أن هناك أشياء يعلمها الله على وجه التفصيل وهناك أشياء لا يعلمها على وجه التفصيل، إنما هو على وجه الإجمال. نقول لا، كل شيء يعلمه الله عز وجل على وجه التفصيل، وإذا كان يعلمه على وجه التفصيل فمن باب أولى أن يعلمه على وجه الإجمال. ولذلك لما بين الله عز وجل أن كل شيء في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، علمنا أن الله عز وجل علم لفظ القرآن وأفراده ومفرداته مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، لا على وجه من قال من أهل العلم أنه معلوم على وجه الإجمال، يعني أن فيه قرآن سينزل على محمد، نقول له. وهذا كذلك فيه رد على بعض الناس الذين يقولون إيش، أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلق، فإذا عمل العبد كذا حصل له كذا، وإذا عمل العبد كذا حصل له. نقول له الله يعلم أنك أنت ستعمل بهذا العمل. وهذا رد على بعض الناس الذين قالوا في يعني في حديث من أحب أن يبسط له رزقه، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. قال أن الله عز وجل مقدر أنك إذا وصلت رحمك سينسأ لك في أجلك ويوسع لك في رزقك، وإذا لم تصل رحمك لن يوسع لك في رزقك ولن ينسأ لك. يقول لا، ما هذا غير صحيح. الله عز وجل يعلم أن هذا الرجل سيصل رحمه وينسأ له في أجله، يعني أن الله عز وجل قدر عليه مثلا، قدر له 50 سنة يعيشها، وأن الله عز وجل مقدر له أنه سيصل رحمه وأنه بهذا الصلة سيندفع له أجله، ليس له الخيار فيها. لكن الله عز وجل صح أن الله عز وجل بيّن أن من وصل رحمه سينسأ له في أجله من باب الترغيب في هذا العمل، أما الله عز وجل فالأمر مقضي عنده. نعم. وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، كيف وجه العموم؟ نقول نعم، كل ما يشمله لفظة الأم فهي محرمة، سواء من باشرت ولادتك أو باشرت من باشر ولادتك. فأمك التي باشرت ولادتك هي أمك، أم أمك هي أمك، أم أبيك أمك، أم جدك أمك. فإذا ما فيه داعي أن الله عز وجل في خطابه أنه يقول أم أمك وأم أبيك وأم أم أمك، لا خلاص، ما دام قال حرمت عليكم أمهاتكم فكل ما يقع عليه اسم الأم فهي أم محرمة. ومن باب الفائدة، الأم لا تكون أما إلا بأحد ثلاثة أمور، إما بالحمل أو الولادة أو الرضاع. حملته أمه وحملته كرها ووضعته كرها، والوالدات يرضعن أولادهن، فإذا الأم لا تكون أما إلا إيش؟ بالحمل أو الوضع أو الرضاع. وفي هذا فائدة في الرد على إيش؟ على من يقول أن استئجار الأرحام جائز وتكون الأم هي صاحبة البويضة. الآن حصل في سبب تقدم الطب أن يسمون استئجار الرحم. كيف استئجار الرحم؟ امرأة لا تريد أن تحمل، يأخذون من بويضاتها ويأخذون من مني الزوج ثم يزرعونه في رحم امرأة أخرى وتلد، قالوا أن هذا الولد لصاحبة البويضة. نقول لا، الولد لمن حملت به. وهذا يدل على أن استئجار الرحم محرم، لأنك ستجعل هذا الحمل في امرأة لا تحل لك، وستضع فيها مني رجل لا يحل لها.
إذا زوجة ثانية،
زوجة ثانية هي ستكون الأم لا تكون الأولى. نعم، مع أن هذا يعني فيه مخاطر جدا، يعني الآن صاروا إيش يحتفظون ب يعني الحيوانات المنوية مع الرجل لسنين قادمة، حتى إذا عجز وأراد الولد تزوج امرأة ووضعوا هذا. هذا فيه خطورة. خطورة من أي ناحية؟ لو أحد يسرق هذا الحيوانات المنوية يضعها في من يشاء، وغير ذلك تختلط الأنساب وتضيع الحدود الشرعية. طيب، بعدما بين دلالة اللفظ العام أنه باق على عمومه وأنه لا يخصصه إلا ما دخله التخصيص من خطاب الله ورسوله أو من خطاب المتكلم به، وأن استعمالاته مثل ما ذكر، قال وقد يطلق يعني العموم ويكون المراد به فردا من أفراده. كيف أنه يطلق ويراد به فردا من أفراده؟ قال وهذا هو العام المراد به الخصوص. يعني يأتينا لفظ دال من ألفاظ العموم، ومع هذا يقولون هذا عام مراد به يراد به الخصوص. نقول هذا العام الذي أريد به الخصوص ليس من تلقاء أنفسنا، إنما علم من السياق وعلم بالقرائن الدالة على ذلك. قال كقوله الذين قال لهم الناس. الناس عام، لأن أل في الناس للعموم، واضح؟ هل يفهم من هذا أن كل الناس ما سوى أهل الإيمان في ذلك الوقت قالوا هذه المقولة؟ نقول لا، إنما دل على أن هذا العموم مراد به الخصوص أن هذا القول إنما قاله أولئك النفر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، يعني أهل الشرك وأهل النفاق قالوا هذه المقولة. وهذا كثير، ذكر له أمثلة، ومنه كذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت. على الناس يعني إيش؟ على كل الناس. نقول لا، كل من هو مستطيع إليه سبيلا، لقوله في بعد ذلك إيش؟ لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، قال على أن المراد بالناس، لأن ألف الناس للعموم، خصوص نعيم بن مسعود أو غيره على قول. وقوله مثال آخر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. شوف الناس، أم يحسدون الناس، يعني هل هم كانوا يحسدون كل الناس؟ قال على أن المراد بالناس هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحسدونه أن آتاه الله عز وجل من فضله من هذه الرسالة وتأييده بشيء من الآيات. قال وقد يطلق عاما ثم يدخله التخصيص. يعني تأتي هذا كثير، أنه يعني يأتي لفظ عام ثم يدخله التخصيص. قال وهذا هو العام المخصوص. إذن لابد أن تفرق، أو أهل الأصول فرقوا بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص. العام عندنا عام عامة، عام يراد به الخصوص، وعام مخصوص. العام المخصوص هو الذي ظهر التخصيص، يعني جاء عام ثم دخله دليل آخر خصصا. العام المراد به الخصوص أن اللفظ عام، لكن بقراء وأحوال دلت على أن المراد به خاص. طيب، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، يعني كل مطلقة يجب عليها أن تتربص بنفسها عدة من طلاقها ثلاث حيض، هذا عام. لما قلنا أن عام مخصوص، إذن لا بد أن يأتي دليل آخر، لا نكتفي بهذا، ليس كالعام المراد به الخصوص. قال والعام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال فلفظ المطلقات عام يبقى على عموم. خصص بقوله والوالدات يرضعن أولادهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذا أخرج من المعتدات بالطلاق بالحيض أنها إذا طلقت وهي حامل أن منتهى عدتها وضع الحمل بدليل آخر. وهذا كثير، يعني لا من جهة القرآن بالقرآن، ولا من جهة إيش القرآن بالسنة، ولا السنة بالقرآن، على قول في صلح الحديبية كان مما صالح به النبي صلى الله مما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، أن من جاء من الكفار مسلما وجب إيش رده. الله عز وجل خصص هذا العموم في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أخرج هذا العموم بهذا القول. قال فجعل أجلهن وضع الحمل لا ثلاثة قروء، والقرء هو إيش الحيض. ثم قال رحمه الله عموم حكم الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم، يعني إيش أن هناك خطابات جاءت من الله موجهة إلى الرسول، ومع هذا تجد أن الأمة تعمل به وتأخذ به، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم، والأصل شمول هذا اللفظ لعموم المؤمنين، إلا ما ورد الدليل بإخراجه أو بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به دون غيره. طيب، قال الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة، يعني الحكم الأمة تعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا إذا دل دليل على اختصاصه به. طيب، ومن أدلة ذلك، يعني ذلك أنه باق على عمومه ما لم يخصص، وأن الأمة تتأسى وتأخذ بما حكم به الله لرسوله، قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فإذا هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله يا محمد، لما كان التبني قبل أن يحرم كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد، وكان تبناه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن له فلما نهي عن ذلك وتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش قرشية مخزومية، وهذا إيش؟ مولى، ما قالوا هذا مولى، إنما تزوجها. فلما أراد أن يطلقها بيّن الله عز وجل له أنه يباح لك أن تتزوج من تبنيته، أن تتزوج زوجة من تبنيته. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم، في أزواج أدعيائهم، يعني لكي يتأسى بك أهل الإيمان. فدل ذلك على إيش؟ على أن ما وجه الخطاب به للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة إذا قضوا منهن وطرا. وقوله تعالى في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، دل ذلك على إيش؟ على أن الأصل اشتراك أهل الإيمان بما وجه الخطاب لك، إلا ما خصصه الدليل. ولولا قوله خالصة لك من دون المؤمنين لو أوجب ذلك إيش؟ أن أهل الإيمان لهم أن تهب المرأة للرجل نفسها للرجل. واضح؟ هبة المرأة نفسها للرجل ليتزوجها لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد إيش؟ من تسمية مهر. الهبة، هبة المرأة نفسها للرجل لا تجوز، لكن للنبي خاصة جازت، لأن الله عز وجل خصه بقوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فدل ذلك على الخصوصية. وإلا فالأصل أن الأمة متأسية بنبيها. طيب، قال: ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية. واضح؟ في قوله في الآية الأولى قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، نفى الحرج لأن الأمة الأصل أنها تتأسى بك. الثانية ذكر الخصوصية ليبين أن الأصل اشتراك الأمة معك في الأحكام. ثم قال مسألة: أن الألفاظ، ألفاظ العموم، هل تخصصها الأسباب والوقائع؟ هذا مبحث عند أهل الأصول، لأن من أهل الأصول من إذا جاء له بلفظ عام لكنه نزل في حدث أو مكان معين، قال أن هذا خاص في ذلك الموقف، نقول لا، الأصل والصحيح أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأنك أنت لو نظرت لكل الأحكام كلها متعلقة بأسباب، لو أخذنا بهذا لتعطلت الشريعة، ارتبطت فقط في الأحداث التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن ما أنزله الله عز وجل على نبيه تبيانا لكل شيء. قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا كما قلت لكم أنه مبحث مهم يحل على الذي يدرك هذه المسألة إشكالية كبيرة في معرفة أحكامها. قال: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالا أو غيره. يعني إيش مفهوم هذه العبارة التي قرأنا؟ أن الأسباب لا تعطل دلالة العموم. واضح يا إخواني؟ أن الأسباب والوقائع والحوادث لا تمنع دلالة العموم، بمعنى أن دلالة العموم باقية وأن السبب لا يعطل، إنما هو سبب لذلك الحادثة، لكن ما بعده يستفاد به، من بعده يستفيد منه. قال الآن يريد أن يضرب لك مثل. قال كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة، ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إيش؟ إهاب، إهاب الجلد، جلد الميتة، دبغ فقد طهر. هذا إيش؟ هذا لفظ عام، أي جلد لميتة، نعم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني أي جلد، أي جلد يدبغ يكون دباغة طهور له. ما يأتي أحد يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، قاله لجلد ميتة. فما سوى ذلك لا يدخل فيه، نقول لا. ولذلك قال ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أسباب مخصوصة من غير خلاف. فإذا لفظة أيما إهاب دبغ عام يشمل كل شيء، سواء كان جلد ميتة أو جلد مذكاة أو جلد صيد، كل جلد يدبغ فإن الدباغة طهور له.
حتى السبع
إذا دبغ طهر. لكن الخلاف في إيش؟ فيما كان نجس العين كجلد الخنزير، فإن من العلم قالوا لأن هذا نجس العين، إنما التطهير في إيش؟ فيما يمكن تطهيره. نعم. قال وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية، يعني أصرح الأدلة في أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، قصة الأنصاري الذي جاءته امرأة تريد أن تشتري تمرا، فنظر إليها فكأنه استدرجها، حضر الشيطان، فقال هنا تمر أجود من هذا، فلما أدخلها في مكان خلى بها نال منها قبلة، فالرجل شعر بالذنب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا منيبا، فأخبره الخبر وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. وما ذاك؟ قال أصبت من امرأة قبلة، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. فأنزل فتلى عليه هذه الآية. قال يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ قال لا، بل للأمة كلها. هذا مما يدل على هذه القاعدة أو هذه المسألة، وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه إن الحسنات يذهبن السيئات سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الآية، هل يختص به بقوله ألي هذا وحدي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على التعميم، حيث قال بل لأمتي كلهم، ويوضحه من جهة اللغة، يعني من جهة إيش؟ اللغة التي جاء بها القرآن وهي لغة العرب، أن الرجل لو قالت له زوجته طلقني، زوجة واحدة قالت إيش؟ طلقني، طلبت الطلاق لنفسها، فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن، ولم يختص الطلاق بالطالبة وحدها. لماذا؟ لأن اللفظ الذي طلق به أجراه على العموم، قال أنتن طوالق، واضح؟ ثم هنا مسألة، عنون لها بقوله الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه. وهذه مسألة مهمة تفتح لك آفاق في معرفة أحكام مسائل كثيرة. الحكم على المفرد بحكم مطابق لحكم العام فإنه لا يسقط عمومه، يعني إذا حكمت على فرد من أفراد العام بحكم مطابق للعام، بمعنى آخر لو حكمت على عموم ثم جئت إلى فرد من هذا العموم وحكمت عليه بحكم بنفس الحكم العام فإن هذا لا يعني إيش؟ أيوة، لا يعني تخصيص ولا إبطال ذلك العام. مثال يتضح به المقال، لو قلت لك أكرم الطلبة هذا عام، أكرم كل الطلبة هذا عام، ثم قلت لك أكرم محمد ومحمد مع الطلبة، ما يفهم من خطابي أنك اترك كل الطلبة وأكرم محمد. لماذا؟ لأني أنا أمرتك بما أمرت به العموم. لو أني أنا أمرتك بمحمد بشيء يخالف العموم صح. ولهذا تجد أن هذه القاعدة حلت مسائل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي إيش؟ الأرض. جاء في ألفاظ أحاديث أخر وجعلت لي تربتها مسجدا وطهورا. قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب أن التيمم إنما يكون بالتراب، لا يتيمم بسبخة ولا يتيمم برمل ولا يتيمم بحجر ولا يتيمم بغبار، لا بد أن يكون إيش؟ تراب. من أين لكم هذا؟ قالوا لأنه قال في حديث آخر وجعلت لي تربتها، والتراب غير الرمل غير السبخة غيرها. فهذا أشكل عليهم، لكن إذا طبقت هذه القاعدة ما في إشكال. نقول الآن الحكم ما هو؟ أنها طهور، إذن التربة جزء من الأرض، فرد من أفراد الأرض، فإذن هذا الفرد حينما ذكر بهذا اللفظ بمثل الحكم في العام فهذا لا يعني إلغاء ذلك العام ولا تخصيص هذا اللفظ بما لم يكن في ذلك العام. هذا ما عنون له بقوله الحكم على فرد بحكم العام لا يسقط عمومه. قال رحمه الله إذا ذكر حكم العام محكوم عليه بحكم، إذا ذكر إيش؟ إذا ذكر حكم العام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحكم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا الحكم. قال إذا ذكر حكم العام محكوم عليه بحكم وهو أنها طهور ومسجد، قال ثم حكم بذلك الحكم على بعض أفراده كالتربة لم يسقط به حكم العام، قال خلافا لأبي ثور القائل بأن إيش؟ أن ذلك يسقط. قال وسواء ذكر معا يعني بلفظ واحد مثل تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل وهو أحد الملائكة، فلا يعني ذلك إيش؟ أن الذي يتنزل فقط هو جبريل، لكن الله عز وجل خص جبريل بالذكر لشرفه، فالذي ينزل الملائكة المأمورين بالنزول وجبريل. قال أم لا، يعني إيش؟ سواء ذكر معا مثل وتنزل الملائكة والروح أو لم يذكر جميعا مثل حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا ذكر في موضع مع حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. وشاء المناسبة أن في الحديث الأول ذكر إيش؟ أن الإهاب يمكن الانتفاع به بالدبغ، وفي الثاني نعم في الثاني ذكر إيش الانتفاع، أيما هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به عام في كل أوجه الانتفاع. الأول قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني إيش؟ أنه ذكر أن الإهاب لا ينتفع به إلا بالدبغ. نقول الإهاب يجوز الانتفاع به بأوجه الانتفاع، لكنه بالدبغ يكون إيش؟ أكثر. نعم. ومثل حديث من وجد متاعه عند رجل مفلس قد أفلس فهو أحق به، مع حديث إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء. الحديث الأول إيش قال؟ من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. أنا بعت لأحمد سيارة كم؟ بألف. لما رجعت البيت من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. والحديث الثاني قال من ابتاع، يعني اشترى، من ابتاع إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء. يعني أنا بعت لأحمد سيارة بألف، لما رجعت البيت قالوا ترى أحمد مفلس، لي حق، ثم رجعت لأحمد وجدت السيارة على حالها، أنا أحق بها من الغرماء، ما تدخل إيش من ضمن إيش مطالبة الغرماء. الغرماء إذا طالبوا أحمد يجمع مال أحمد من مال ويباع ثم يقسم قيمته على الغرماء، ما أدخلنا معهم. قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وحديث إذا ابتاع الرجل سلعة، يعني الأول عام، الأول عام، قال من وجد متاعه، يعني سواء وجده يعني عن طريق البيع أو عن طريق مثلا التركة أو غيره، عند رجل قد أفلس فهو أحق به. مثال يعني التركة مثلا إنسان ورث من أبيه ميراث سيارة مثلا، أراد أن يأخذها، قالوا والده قبل لا يموت باعها لزيد، لي أنا أجي وأخذ طالبها، ما يقول زيد لا أنت، الحديث من ابتاع أنت ما بعت لي، اللي باع لي مات، نقول ولو أنا أحق بها لأني أنا وارثه. واضح؟ من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. الحديث الثاني إذا ابتاع الرجل سلعة، ابتاع بمعنى اشترى، ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من الغرماء. ومثل قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، مع حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني الحديث الأول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، يعني إيش؟ أنك لك حق الشفعة. ما هي الشفعة؟ تعرفون الشفعة؟ الشفعة هي المطالبة باستحقاق شخص الشريك. زيد وأحمد شركاء في أرض زراعية، أراد زيد أن يبيع حصته لمحمد، لأحمد أنه يقول لا ما تبيع، أنا شريك، أنا أبطل البيعة وأنا أشتريها. هذه يسمونه إيش؟ حق الشفعة، لأن يرفض أن تدخل عليه شريك أنا ما أرتضي، أنا أرتضيك أنت لكن غيرك ما أرتضي، فهذا إيش؟ له حق الشفعة. طيب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هذا عام. طيب، قال وحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني فيه إيش؟ إشارة أن إذا فرزت الأملاك وعرف كل واحد فإنه لا شفعة، لكن ثبتت الشفعة في حق الجار إذا كان ملاصقا للبيت على قول بعض أهل العلم. قال وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام، قيل إنها نفي احتمال إخراجه من العموم، يعني هذه الفائدة، حينما أقول مثلا يعني أكرم الطلبة وبعد ذلك أقول لك أكرم محمد ومحمد من الطلبة، وش الفائدة منه؟ قالوا الفائدة أنك إيش؟ أنك لا يأخذك الوهم أن محمد غير مشمول بهذا الإكرام. طيب، رجوعا قليلا في حديث إيش؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر، واضح؟ والحديث الثاني أنه مر بشاة فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. ما هو الفرد الذي ذكر بحكم والعام بحكم مطابق له؟ الفرد أنه قال أيما إهاب، هذا عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر. الثاني قال هلا أخذتم إهابها، يعني كأنه إيش؟ عين هذه الشاة، فتعيين هذه الشاة لا يمنع أنها إذا دبغت تطهر، واضح؟ ثم أردفها بمسألة أخيرة وهي ما ينزل منزلة العموم. هناك ألفاظ يقول عنها أهل العلم أنها دال تؤخذ بعمومها، متى؟ يقول حينما يكون اللفظ صالح للعموم مع وجود احتمال، فكونه لا يذكر هذه الاحتمالات يقولون إذن هذا لفظ يدل على العموم. قال اشتهر بين الأصوليين فيما ينزل منزلة العموم عبارة مسجعة، يعني مسجوعة، تنسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى، ونصها ترك الاستفصال في حكاية الحال. شف، ترك الاستفصال يعني التفصيل في حكاية الحال، يعني في بيان حالها مع قيام الاحتمال، يعني مع وجود أن يكون هناك احتمال كذا احتمال كذا، لكنه ذكر حكم ولم يفصل، يقول ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، هذه العبارة المسجوعة. وهذه في الحقيقة القاعدة تحل معرفة مسائل وأحكام كثيرة. قال ومن أمثلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة، يعني لما أسلم كان تحت عشر نسوة، قال أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. وفارق إيش؟ سائرهن. وش يعني أنه ما استفصل؟ قال ولم يسأله هل عقد عليهن معا، يعني هل أنت لما عقدت عليهم كلهم معا أو أنك عقدت على واحدة ثم واحدة؟ قال أو على الترتيب، فدل على عدم الفرق بين الحالين. هذا مثال ذكروه. مثال آخر أوضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما قال لا تسافر امرأة شابة إلا مع ذي محرم، ما قال لا تسافر امرأة عجوز إلا مع ذي محرم، ما قال لا تسافر امرأة جميلة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة سفرا مخوفا إلا مع ذي محرم. فكونه لم يذكر هذه الاحتمالات الواردة على السفر دل على أنه صلى الله عليه وسلم قصد منع المرأة من السفر مطلقا بلا محرم. فكونه لم يفصل في سفر المرأة مع وجود هذه الاحتمالات دل ذلك على إرادة عموم السفر أنه منهي عنه بلا محرم. شوف كيف هذه القاعدة حلت لنا مع هذه الإشكال وعرفتنا مع هذا الحكم. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة أو جاءه رجل بالأحرى فقال يا رسول الله إن الذئب غد عدا على الغنم فأخذ شاتا، وكان في الغنم جارية يعني بنت من بناته، فلحقت الذئب فألقى الشاه فأدركت الشاه فيها حياة فأخذت حجرا من أحجار الحرة، ومعروف أن أحجار الحرة حادة، فذكت الشاه فقال هي حلال. قال بعض أهل العلم قال أن المرأة إذا كانت حائض يعني عليها الحيض لا يحل ذبيحتها. نقول لا تحل، لأن هذه المرأة التي ذكت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أو غير حائض، فتركها للاستفصال يدل على حل ذكاة المرأة على أي حالة كان. شوف كيف معرفة هذه القاعدة حل لنا هذه المسألة ولم يعزنا إلى هذه التفريعات التي لا دليل عليها. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الحمل أنه يضع في يكون في رحمها. أي لكن حملت لكن إيش أسقطت.
ما حيا.
أيوة. لكن وكذلك مباشرة الولادة يكون.
نعم.
إن شاء الله العافية.